اللهم اكن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ملكك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب. فمثلا لو فرضنا أن المكلف سافر إلى منطقة وقطع المسافة 4 فراسخ وبات في تلك الليلة على رأس 4 فراسخ وشك في الوظيفة، هل أن وظيفته القاصر أو التمام؟ وقد يقال مقتضى قاعدة الاشتغال ومنجزية العلم الإجمالي هو أنه يجب عليه الاحتياط في الجمع بين القصر والتمام، ولكن يوجد عندنا في المقام استصحاب، وهو أن الاستصحاب يقول أن حكمك السابق المعلوم هو التمام ولم يحرز الانتقال إلى القاصر، فيجري استصحاب وجوب التمام رحمك الله، إذ أن المعلومة في وجوب القاصر هو ما لو لم يقطع في المسافة التلفيقية بمبيت ليلة مثلا، فمقتضى الاستصحاب هو البناء على التمام. فهنا حصل التعارض بين قاعدة الاشتغال المفضية لوجوب الجامع وبين الاستصحاب المفضي لوجوب التمام. ففي مثل هذه الموارد ما هو المقدم من هاتين القاعدتين، أو ما يقال مثلا في يوم الجمعة أن مقتضى الاشتغال هو أننا نعلم باشتغال العبد بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، ومقتضى قاعدة الاشتغال المفرغية المقتضية للجامع بين الظهر والجمعة، ولكن عندنا استصحاب مثلا وجوب الجمعة الثابت في زمان الحضور فنستصحبه لزمان الغيبة. فهنا يقول المصنف لا إشكال أن قاعدة الاستصحاب مقدمة على قاعدة الاشتغال، وذلك لما تقدم مرارا أن الأصول الشرعية واردة على الأصول العقلية، فإن الأصل العقلي تعليقي معلق على عدم تدخل الشارع، فإذا تدخل الشارع فيرتفع موضوع الأصل العقلي. ففي المقام مثلا نقول الأصل العقلي وهو قاعدة الاشتغال موضوعها الشك في البراءة التي اشتغلت بها العبدة، فإذا جاء استصحاب التمام أو استصحاب وجوب الجمعة فيحرز أن الوظيفة التعبدية التي اشتغلت بها العبدة هي ما هو مقتضى الاستصحاب، أي صلاة الجمعة وصلاة مثلا التمام، فبعد إحراز الوظيفة تعبدا بواسطة الشارع فنعلم حينئذ بأنه متى ما أتى بالمستصحب فقد فرغت عهدته من الوظيفة، فحينئذ لا شك في الوظيفة لوجود الاستصحاب. إذن الاستصحاب رافع لقاعدة الاشتغال. وهذا ما قد يقال أيضا بتحليل آخر ذكره الإعلام، أن في الحقيقة هذا من موارد انحلال العلم الإجمالي، فالمكلف بحسب مقتضى العلم الإجمالي يعلم إجمالا إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر. وقد ذكروا في أبحاث العلم الإجمالي أنه إذا وجد أصل منجز في أحد الطرفين فإنه ينحل العلم الإجمالي حتى بناء على مسلك العلية عندهم، وذلك لأن العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير. فهنا عندما علم إجمالا إما بوجوب القاصر أو بوجوب التمام يجري استصحاب وجوب التمام وتجري البراءة عن وجوب القاصر، ولا أو استصحاب عدم وجوب القاصر، فهنا أصل منجز في أحدهما وأصل مرخص. وفي مثل هذه الموارد ينحل العلم الإجمالي، إما لأن العلم الإجمالي ليس صالحا للتنجيز على كل حال، إذ على تقدير أن التكليف متعلق بالمستصحب فالذي ينجزه الأصل الشرعي التفصيلي للعلم الإجمالي، كما يقول المحقق العراقي بناء على مسلك العلية، وبناء على مسلك الميرزا لا تتعارض الأصول في الأطراف، فإنه تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. وعين هذا يقال في صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فإن استصحاب وجوب الجمعة بل يجري في هذا الطرف والطرف الآخر تجري فيه البراءة بلا معارض. ثم تعرض المصنف إلى مطلب آخر، وهو أنه لو حصل التعارض بين قاعدة الاشتغال واستصحاب الاشتغال فما هو المقدم؟ فمثلا لو فرضنا أن المكلف في ظهر يوم الجمعة اشتغلت عهدته بإحدى الصلاتين لمنجزية العلم الإجمالي، فصلى صلاة الجمعة وبعد الفراغ شك هل فرغت عهدته من التكليف أو لا، فيقول يوجد عندي أصل شرعي وهو استصحاب بقاء اشتغال العهدة، حيث كنت أعلم أن العهدة مشتغلة قبل أن أفعل أي صلاة، بعدما صليت إحدى الصلاتين أشك هل أن ما صليته هو ما اشتغلت به العهدة أو أن ما اشتغلت به العهدة الطرف الآخر، فأجري استصحاب بقاء ما اشتغلت به العهدة. وحينئذ إذا وجد الاستصحاب لا معنى للتشبث بقاعدة الاشتغال، لما قلتم أن الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي. فهل هذا كلام تام؟ يعني لا يمكن تطبيق الاشتغال بعد التلبس بأحد الفعلين؟ يقول المصنف هذا كلام غير تام، وذلك لما تقدم مرارا وتكرارا في أبحاث العلم الإجمالي والبراءة أن استصحاب الاشتغال لا يجري أصلا، وذلك لأحد أمرين ليس على نحو سبيع، ليس على يعني نحو الحاصل. المحذور الأول أن موضوع الأثار وهو اشتغال العهدة هو مجرد الشك، متى ما شك اشتغلت العهدة، وحينئذ المفروض أن المكلف ما زال شاكا، ومتى ما كان شاكا أحرز اشتغال العهدة بالتكليف، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لإثبات واقع بقاء التكليف الذي اشتغلت به العهدة. لا نحتاج إلى أن نثبت واقع بقاء التكليف الذي اشتغلت به العهدة، مع فرض أن الشك في الاشتغال بحده كاف في تنقيح قاعدة الإش الاشتغال، فهذا تحصيل للحاصل، وهذا الاستصحاب لا أثر له مترقب. ثانيا، أن هذا أصل مثبت، أنه ما هو الغرض من إجراء استصحاب الاشتغال؟ فقط الاقتصار على استصحاب الاشتغال؟ خف، هذا لا أثر له. بعدين بقي الاشتغال، وبعدين إن كان الغرض وهو الذي يريد إثبات وجوب الصلاة الأخرى التي لم يصليها، فيقول استصحاب الاشتغال لازمه أن صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة أيضا واجبة، واضح؟ أن صلاة القاص في مثال المسافة واجبة، نقول هذا أصل مثبت، إذ لا ملازمة شرعية بين بقاء الاشتغال وبقاء ما في العهد مع وجوب الفرض الآخر، فهذه ملازمة عقلية. نعم، لو قيل أنه لو جرى استصحاب الاشتغال، فهنا نقول لو جرى استصحاب الاشتغال فإنه يمكن أن يقال حينئذ بأنه مقدم على استصحاب المطلب الثالث. لو قلنا بجريان استصحاب الاشتغال، فهنا قد يقال تفيد عبارة يعني جواب مغلقة، قد يقال بحصول المعارضة بين استصحاب الاشتغال واستصحاب وجوب التمام، حيث إنه لو فرضنا في مثالنا السابق أن المكلف الذي قطع أربعة فراسخ صلى صلاة التمام، فنحن قلنا في البحث الأول أنه استصحاب وجوب التمام رافع لموضوع الاشتغال، فهنا لو جاء شخص وقال تحصل المعارضة بين استصحابين وهو استصحاب الاشتغال واستصحاب وجوب التمام، شفتي المطلب؟ بمعنى أن المكلف بعدما صلى صلاة التمام يقول أشك هل فرغت عهدتي عما اشتغلت به أو لا، وأنتم قلتم أنني لا أستطيع أن أطبق الآن قاعدة الاشتغال لورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال، لكن عندي استصحاب آخر وهو استصحاب الاشتغال، فلو حصلت المعارضة بين استصحاب الاشتغال وبين استصحاب وجوب التمام، فهل هذا الاستصحاب ينفع في إسقاط استصحاب وجوب التمام لأجل المعارضة؟ ونرجع لقاعدة الاشتغال مرة ثانية، واضح النقطة؟ إذا لو بنينا على أن استصحاب الاشتغال يجري ودفعنا الاشتراط الأصل المثبت وما أدري شنو، فهنا ما ذكرتم في المطلب الأول قد يقال أنه تام ما لم يعارض استصحاب وجوب التمام، ما لم يعارض استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، وهذا معارض باستصحاب بقاء الاشتغال، فيتعارض الاستصحاب. نرجع إلى مرة أخرى إلى قاعدة الاشتغال. يقول المصنف هذا كلام غير صحيح، كما أن استصحاب وجوب التمام بل رافع ومقدم على الاشتغال، فهو أيضا مقدم على استصحاب الاشتغال، وذلك لأن الشك في الاشتغال مسبب عن الشك في ما هي الوظيفة. واضح؟ الشك في الاشتغال الذي هو موضوع الاستصحاب وموضوع نفسه كان قاعدة الاشتغال مسبب عن الشك فيما هي الوظيفة التي عبدنا بها الشارع. فإذا جرست أصحاب وجوب التمام ثبت أن الوظيفة التي عبدنا الشارع هي التمام، فقد وقد أتيت بالتمام ففرغت العهدة، فلا معنى لجريان استصحاب بقاء الاشتغال. إذن كما أن استصحاب وجوب التمام مقدم على الاشتغال، فهو مقدم أيضا على استصحاب الاشتغال، لأن هذا من باب الأصل السببي والأصل المسببي. خب، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، ولا إشكال بعد التأمل في ورود واضح ورود، لأن الأصول الشرعية واردة على الأصول الاعتراف على موضوعها حقيقة بواسطة التعبد. كل مرة نكررها: ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها، يعني على قاعدة الاشتغال، لأن المأخوذ في موردها بحكم العقل الشك في براءة الذمة لو لم يحتط بدون الاحتياط، لو لم يحتط يشك في براءة الذمة، فإذا قطع بالبراءة بحكم الاستصحاب، لأنه إذا استصحاب قال أي وظيفة بعد هذا الذي اشتغلت به، وقد أتيت بما اشتغل به العهدة، فإذا قطع بها بالبراءة بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة، كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام كما مثل أو وجوب القصد في، لو هم تتصور في موارد أخرى، لو كانت الوظيفة السابقة للمكلف هي القصر ومر بالوطن وشك أن المرور بالوطن هل هو موجب لقطع السفر فيجب عليه التمام أو أنه ما زال في حكم القصر، فهنا عنده علم إجمالي بوجوب القصر أو التمام، قاعدة الاشتغال تقول صلي كليهما، وعندنا استصحاب وجوب القصر. قال: كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القاصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، فإن استصحاب وجوب أحد التمام في مثال التمام، القصر في مثال القاصر، فإن استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر، أنا مصنف ظاهر يعني هذا يتناسب مع خلال العلم من الإيجي الإجمالي، يعني حل العلم الإجمالي هو واضح لما بنى المصنف أيضا، مبرئ قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود، يعني مستصحب الوجوب وجوب القاصر أو وجوب شنو؟ أو وجوب التمام، فإذا استصحب وجوب القاصر فصلى القاصر، أو استصحب وجوب التمام فصلى التمام، فإنه هذا يكون شنو؟ معذر قطعي. قال بليوي: هذا حال القاعدة، أي حال القاعدة؟ القاعدة الاشتغال المجتمعة مع الاستصحاب. وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة، يا قاعدة في مورد قاعدة الاشتغال، هاي المطلب الثاني اللي شرحنا. وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا، تمت المقدمة خلاص، أنه لا معنى لمعارضة قاعدة الاشتغال باستصحاب الاشتغال، لأن استصحاب الاشتغال في حد ذاته لا يجري للمثبتية، ولأنه تحصيل للحاصل لا أثر له. المطلب الثالث: من أنه غير مجد في مورد القاعدة، بل من أنه مع تقدير الإغماض عما ذكرنا، من هذا البيان لما ذكرنا أصف الله، من أنه غير مجد، غير مجد ليش؟ لأنه أصل مثبت، لأنه أنت تريد باستصحاب الاشتغال أن تثبت وجوب الباب وجوب الفرض الآخر، وهذه ملازمة عقلية. من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة فسيأتي، يقول هذا وأما استصحاب فسيأتي حكمها مع غض النظر عن ما ذكرنا من، فسيأتي هالمطلب أنا شرحته، وهو أن الأصل السببي حاكم ومقدم على الأصل المسببي. فعندك استصحاب الاشتغال وعندك وجوب التمام، وجوب التمام هذا حاكم كما الآن يشفع عبارته. فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين، تعارض الاستصحاب السببي والمسببي. وحاصله أن عبارة دقيقة، أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال، ما هو الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال؟ استصحاب وجوب التمام، استصحاب وجوب صلاة الجمعة حاكم على استصحابه، على استصحاب الاشتغال، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. المورد الثالث، ماكو في شيء، تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب. عرفت الجواب، أن قاعدة التخيير يا شيخنا أصل عقلي، والأصول الشرعية واردة على الأصول والأصول الشرعية واردة على الأصول العقلية، فموضوع التخيير هو التحير وعدم الترجيح بلا مرجح. وحينئذ إذا وجد الاستصحاب فإن الاستصحاب يقتضي رفع التحير وتحليل الوظيفة الشرعية. فمثلا لو فرضنا أن المكلف في يوم الشك في آخر شهر رمضان، سبقنا الأحداث من الآن، في آخر شهر رمضان صار يوم الشك، ودار الأمر بين أنه من شهر رمضان فيجب الصوم أو أنه من العيد فيحرم، فهذا من موارد الدوران بين المحذورين، إذ أنه لا يمكنه أن يجمع بين الصلاة وبين عدم بين الصوم وبين عدم الصوم. لو فرضنا أنه لا يمكنه أن يسافر مثلا فيقطع المسافة فيرفع الموضوع بغض النظر عن هذا، ففي مثل هذا أو لا يجب عليه. المهم، ففي موارد الدوران بين المحذورين، فهنا لو فرضنا بأنه يوجد عندنا استصحاب كاستصحاب وجوب صوم شهر رمضان، كما لو قلنا بأن الاستصحاب يجري في المقام بأن يقول المكلف أعلم بأن وظيفتي كانت سابقة والوجوب، فالآن أشك فأستصحب الوجوب مثلا. ففي هذه الحالة، بغض النظر عن صحة الاستصحاب، ولا بحثنا هذا في رواية الاستصحاب، بغض النظر عن هذا صحته، فلو شك ماذا يفعل المكلف؟ يقول المصنف يجري استصحاب وجوب الصوم، وببركة ذلك يعرف أن وظيفته الشرعية تعبدا ووجوب الصوم، وحينئذ يرتفع التحير. ومرجع هذا أيضا إلى مسألة انحلال العلم الإجماني، ولهذا في رواية القاساني في أوائل روايات الاستصحاب تذكرون قال صم للرؤية وأفطر للرؤية، يعني ما جوز له أن يفطر في آخر شهر رمضان إلا بالرؤية، ومقتضى ذلك أنه مع عدم الرؤية وظيفته الصيام. وهذا يعني أنه المؤيد أنه أن الاستصحاب بلي مقدم على التخيير. قال ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه، يعني على التخيير، إذ لا يبقى مع الاستصحاب التحير الموجب للتخيير، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال، عدم دخول هلال شوال، أو استصحاب بقاء وجوب صوم شهر رمضان. ولذا فرع الإمام عليه السلام صم للرؤية وأفطر للفرع، على وين؟ على قول الاستصحاب اليقين لا يدخله الشك، يعني من الفروع التي تترتب على الاستصحاب المؤفطر للرؤية للرؤية اللي هو آخر الشهر أفطر للرؤية. ليش؟ للاستصحاب، وهو استصحاب على حلول شهر شنو؟ شوال. وقد بحثنا أن هذا استصحاب على تام أو أصل مثبت، ولهل هذا استصحاب على حلول شهر شوال يثبت أنه يجب أن نصوم هذا اليوم، أنه من يوم شهر رمضان، أو أن هذا أصل مثبت. وأما استصحاب بقاء الوجوب فالوجوب الحلالي يجب في كل يوم يوم، وما ثبت في وجوب يوم ترشد قد ارتفع، ونشك في وجوب آخر، فقالوا مقتضى الصناعة يرى استصحاب عدم ثبوت الوجوب. ولهذا بقى كيف فرع الإمام وأفطر للرؤية على الاستصحاب؟ هنا صارت مشكلة. هذا التفريق شنو معنى أنه أفطر للرؤية للاستصحاب؟ شنو يعني؟ مع أنه مقتضى الاستصحاب عدم الوجوب، لأنه مقتضى الاستصحاب الوجوب. فتأمل جيدا في رواية القاساني أو القاشاني أو الكاشاني، لها ثلاث قراءات. حضرتي أنا شيخنا هذا البحث؟
لا
ما حضرتي.
يمكن زوجة استصحاب موضوع بقاء الشهر.
قشر ما يعني بقاء الشهر؟
ما يمكن.
لا لا يا سهل. قال وأما الكلام في تعارض الاستصحابين يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجع ما ذكرنا في رواية القاساني.
شنو يعني
شنو بقى؟